بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنام سيد الأولين والآخرين وسيد الأنبياء وأشرف المرسلين محمد الطاهر الأمين وعلى آله الغر الأوصياء الخلفاء الميامين. كنا في مبحث المقدمة الموصلة، ومر أن مراد الأعلام من الموصلة ليس بنحو القيد أو العنوان التقييدي أو العنوان التعليلي، مع أن العنوان التعليلي أو التقييدي له اصطلاحات ومعاني عديدة، ليس بمعنى واحد. التعليلية لها معاني عديدة في مقابل تعدد معاني التعليلية. التقييدية أيضا لها معاني عديدة، وهذا هو الذي يحير البحث في كثير من الأبواب الفقهية، لأن التقييدية لها معاني والتعليلية لها معاني عديدة وليست على وتيرة واحدة ونبرة واحدة، وهذا أمر يعني على إتحال يحتاج إلى تثبت كثير في الأبواب. رغم ذلك، مع ذلك، هنا المراد من هذا المقدمة الموصلة كقيد أو كعنوان ليس هو معاني التعليلية ولا معاني التقييدية، بل المراد في الحقيقة كما مر عنوان مشير، أو قل ما يؤخذ في القضية الحينية لا القضية الشرطية كشرط، ويفيد مفاد القضية الشرطية لكن من دون أن تكون تتحول القضية إلى شرطية، أو كما يقول ميزنائيني نتيجة التقييد، أو كما يقوله مرة أخرى ضيق الملاح، أو كما يقوله ميزنائيني مرة ثالثة أو خامسة أو سادسة متمم الجعل. وقد بات المفروض واضحا في علم الأصول، والمفروض هكذا في علم الفقه، أن المركب لا تستفاد كل أجزاء وشرائطه من الأدلة الخاصة، بل كثيرا ما يستفاد من أدلة عامة، بل يستفاد من أدلة صورة مباينة، لأن متمم الجعل ليس له ارتباط تركيبي في الظاهر والصورة مع الجعل الأول، أصلا ليس ارتباط من قبيل المتقارنين، مع أنهم متقارنين لكنهما ملاكان شيء واحد، وحدة ملاك بينهما ووحدة مصير في الأداء والامتثال وسقوط الأمرين. هذا معنى متمم الجعل، فهذا ليس لم يبتر شيئا غريبا نشاذا، لا سيما وأن مدرسة الميزنائيني هي الطاغية، ومدرسة الميزنائيني في النية العبادية مسلكه أن أخذ قصد القربة ليس من الجعل الأول، بجعل مستقل آخر لكن يتحد مع الجعل الأول، هو النية العبادية، هو قوام العبادات كلها. فعند الميزنائيني النية العبادية ما يعني وجودها في الصلاة، في الوضوء، في الغسل، في التيمم، في الصوم، في الحج، وجودها من قبيل تقارن واجبين. عند الميزنائيني متمم الجعل من قبيل تقارن واجبين، لكن لبا لا، هما ملاك واحد شيء واحد. فالصرف الآن نشوف هاي العبارات عند جملة من الأجلة والفضلاء، بس هي على كل غفلة عن هذا المسلك، المسلك التي بات منتشرا عند الكومباني عند النائيني عند لو افترضنا كما يقول بحر العلوم يؤكد على هذا المطلب لسه قبل النائيني. بحر العلوم يقول وإن كانت الأدلة الخاصة غير مأخوذ في الشهادتين الشهادة الثالثة بحسب الأدلة الخاصة في الصلاة أو في الأذان أو في الإقامة، لكن بحسب الأدلة العامة لا، ارتباط ذاتي ماهوي بين الشهادتين والشهادة الثالثة، لأن الدين الذي أكمل أكمل من باب الندم، أكمل يعني ناقص فأكمل، وأكمل الشهادتين بالتي بها الدين أكمل التعبير، والملة في الملة في الدين والملة، وهي بحسب وهي بحسب كذا خارجة أو وهي خارجة بحسب الخاصة يعني الأدلة الخاصة ووالجة بحسب الأدلة العامة، يعني تقريبا فحوى كلام بحر العلوم رحمة الله عليه في الشهادة الثالثة في منظومة الفقهية التي نقل هاي الثلاث أبيات صاحب الجواهر في بحث الأذان والإقامة هو هذا المطلب. فلم يعد تحديد المركب العبادي أو غير العبادي تحديده بالأدلة الخاصة أو بالأدلة التي فيها مفاد الشرطية أو الجزئية، قد أصلا مفاد لا شرطية ولا جزئية ولا لكنه دخيل في دخيل مثل النية العبادية. لا، النية العبادية دخيلة وليس دخيل ركني ما فوق الركن، أصل هوية العبادة عبادية العبادة به بالنية العبادية، مع ذلك عند الميزة النائيني وعند كثيرين غير مأخوذة بلسان الجزئية ولا الشرطية. شيخ جعفر كاشف الغطاء رحمة الله عليه في كشف الغطاء في المقدمات أو في بحث الصلاة ما أتذكر بس موجود عندي، يقول أصلا ما له معنى نقول النية جزء وشرط، هي ليست في عرض الأجزاء والشرائع، هي روح العبادة تعبير. فلاحظ هذه النية التي هي قوامات العبادة ليس فقط ركن، ما فوق الركن صورة نوعية للعبادة، مع ذلك يلتزم الميزة النائيني أنها لم تؤخذ في الأدلة الخاصة ولا في الجعل الأولي، أصلا بجعل مستقل صورة مباين، هذا لا يعني أنه غير دخيل في المركب، بل هي أشد شيء دخالة حسب كلام الميزة النائيني وغيره من الأعلام. المهم هذه نقطة صناعية نستفيد منها سواء في المقدمة الموصلة أو في مواضع عديدة من الأبواب الفقهية، أنه لا تنحصر بالأدلة الخاصة أو الأدلة التي فيها لسان الجزئية أو لسان الشرطية، حتى لو لم يكن لسان جزئية ولا شرطية ولا ولا ولا، لكنها الدخيلة الصميمية في الصحة، بل من أعظم الأمور الدخيلة في الصحة، شبيه ما عبر الإمام الكاظم أو الباقر على كل رواية معتبرة، إن أعظم طهور الصلاة، طهور يعني مو الصحة، الصحة ركنية، أعظم طهور الصلاة الولاية، على النص صريح في الصحة إن الولاية شرط في الصحة مو شرط في القبول. على يتحال آيات وروايات كثيرة مستفيضة متواترة في ذلك. إجمالا هنا الآن هذا استثمار لبحث العنوان المشير أو المقدمة الحينية أو القضية الحينية أو ضيق الملاك أو متمم الجعل أو نتيجة التقييد أو ما شابه ذلك، استثمار له تنبيه له في أبواب عديدة. لأن الكلام هنا الآن في المقدمة الموصلة، هاي الموصلة عند صاحب الفصول أو عند أخيه بعد المحقق التقي في حال الإيصال، هذه الموصلة قيد تقييدي من قبيل بقية القيود يقول لا، بل هو نعم عنوان مشير، يعني يفيد ضيق المقدار الواجب من المقدمة لذي المقدمة. هذا محصل المدعى، محصل المدعى، فهي ليست قيد. كثير من إشكالات النائين في هذا المثال، مثال المقدمة، إشكالات النائين أو صاحب الكفاية على قول صاحب الفصول، إذا تراجعوه ما يحتاج نفصلها كثير. العمدة عندنا ما هو عمدة، ومن دون يعني استغراق الوقت في التفاصيل المتوسطة أو غير العامة، كثير من الإشكالات صاحب الكفاية والنائيني على كلام صاحب الفصول في المقدمة الموصلة يرجع إلى تصور أن المقدمة الموصلة إما قيد واجب أو اصطلاحي أو قيد وجوب، وهي لا قيد واجب ولا قيد وجوب، المدعى شيء آخر. فما ترد هالإشكالات وما يحتاج استعراض، تستطيع أن تراجعون كل مبني على أن هذا القيد قيد اصطلاحي، هذا مو قيد اصطلاحي. فبالتالي ما ترد هالأمور. هذا على كل جملة من الاستدلالات الناقدة لكلام صاحب الفصول. صاحب الفصول أيضا استدل بماذا؟ استدل على قوله أنه لو نهى الشارع عن أفراد المقدمة واستثنى الموصلة لما كان في ذلك تناقض أو تنافي ولا تعجيز للمكلف عن المجيء بذي المقدمة. هذا أحد استدلالات صاحب الفصول. هذا الاستدلال أيضا جملة من إشكالات النائين أو الآخند على هذا الاستدلال أيضا مبني على أن القيد الموصلة شنو؟ قيد اصطلاحي، لأنه مو مراد هذا، مراد شيء آخر. فبالتالي ما ترد. احنا الآن لن نوافق في النتيجة صاحب الفصول، لكن أقصد الآن كموازنة بين كلمات الأعلام فقط، ليس إلا موازنة إجمالية في ما هو صلب البحث. فهكذا جملة من الإشكالات التي استشكل عليه ليس في معنى. في قبال ذلك طبعا النائيني وصاحب الكفاية قبله استدلوا على أن المقدمة مطلق المقدمة هي الواجبة. قالوا إن التمكن، طبعا في إشكالات على هذا الاستدلال صاحب الفصول، دعني أذكرها بعدين. أحد الإشكالات قال هذا من باب إنه المقدس النهي من الشارع يصير محرمة ويبقى فقط الموصلة غير منهي عنها فهي تكون واجبة. هذا جمع بين يعني جمع بين رعاية الحرام يترك من أفراد المقدمة ويرتكب خصوص ما ليس بحرام. هذا مو شاهد لصاحب الفصول، هذا الشاهد أنه الجمع مهما أمكن أولى من الترجيح أو الطرح. الجمع مهما أمكن أولى من الطرح، ليس فقط في باب التعارض. الفقهاء والأصوليون عندهم هذا أيضا، الجمع مهما أمكن أولى من الترجيح في باب التزاحم. لأن باب التزاحم رعاية للأهم وتفريط في من؟ في المهم. وعدم التفريط أولى من التفريط، الترجيح اللي فيه تفريط. فإذا هذا من باب رعاية كلا الأمرين، هذا ليس دليل على صاحب الفصول، كلامنا أنه في نفسه الوجوب كيف هو. استدلال في قبال استدلال صاحب الفصول على عموم المقدمة، استدلال هكذا كالتالي: أن الغرض من المقدمة ما هو؟ الغرض من المقدمة التمكن من ذي المقدمة، هذا هو الغرض. طبعا صاحب الفصول وأخوه على اتحاد المحقق التقي يدعون الغرض ليس التمكن، بل الغرض في الحقيقة هو الإيصال لا التمكن، إيصال المقدمة إلى ذي المقدمة، هذا هو الغرض. الشيخ يدعم هذا الاستدلال بشاهد أو بشواهد. شاهد من الشواهد يقول: ألا ترى في الأجزاء الداخلية قراءة، ركوع، سجود، ركعة أولى، ركعة ثانية، ثالثة، متى تقع الركعة الأولى والثانية والثالثة على الصفة المطلوب، على الصفة المطلوبية؟ متى؟ مصداق الواجب إذا تعقبها الركعة الرابعة، وإلا إذا لم تتعقب الرابعة للثلاث لا تقع الركعات الأولى والثانية والثالثة على صفة الوجوب. فإذا الركعة الأولى أو الركوع والسجود أو الأجزاء ليست بطبيعتها المطلقة مطلوبة، بل المطلوب منها الطبيعة المحصصة المضيقة بالاقتران ببقية الأجزاء ببقية الركعات. كيف في الأجزاء الداخلية هكذا؟ إنه ليس مطلق الركوع، ليس مطلق السجود، ليس مطلق الركعة الأولى، ليس مطلق الركعة الثانية، ليس مطلق الركعة الثالثة، بل لا بد من تعقب الركعة الرابعة. تمام الأجزاء إذا اجتمعت حينئذ تكون كل الأجزاء على صفة الوجوب. وعلى دليل على أن المطلوب من الأجزاء والركعات ليس الطبيعة المطلقة منها، بل الطبيعة المحصصة المحصصة الضيقة. استدراك للإصطلاح أذكر لكم أغضية عند إصطلاح ثاني عن عنوان المشير والقضية الحينية ونتيجة التقييد ومقدم وتمم الجعل وكذا وضيق الملاك، ست عناوين. العنوان السابع لهذا القيد اللي هو لا تقييدي ولا تعليلي أغضية يدمن هذا الاصطلاح، يعبر هو اصطلاح صحيح، الحصة التوأمية، يعبر عن شنو؟ الحصة التوأمية. يعني الركعة الأولى ليس مثلا مطلق الركعة الأولى مطلوب أو الثانية أو الثالثة، بل حصة من طبيعي هاي الركعات التوأمة المتقارنة، يعني التوأمية مع الركعة الرابعة، عبر عنها الحصة التوأمة، يعني بهالمعنى نفس المطلب، يعني عنوان مشير كذا لضيق الحصة تقريبا نفس المعنى. فإذا هذا اصطلاح انتهينا من عنده، يعني سبعة اصطلاحات الأعلام حول هذا العنوان الاستثنائي المتميز عن طبيعة القيود، سبعة اصطلاحات للأعلام. المقصود هذا في حين يستدل السيد الخوي هكذا أنه دي الركعات ليست مطلوبة على قول مطلق، اتفاقا ميزنائي في موضع عندها البيان، بس هنا في نهاية المطاف المقدمة الواجب لم يرتضي كلام صاحب الفصول، بنى على كلام صاحب الكفاية أنه مطلق المقدمة. فإذا هذا كلام كلام من؟ كلام استدلال السيد الخوي. انه استدلال اخر يذكر السيد الخوي ايضا ويذكر ربما صاحب الفصول بعد، انه لو اتى بالمقدمه فهذا الاتيان للمقدمه او للركعه الاولى كمثال اخر او الركعه الثانيه او الثالثه، هذا لا يكون امتثالا الا مع مراعاه تعقب الركعه الرابعه، او قل في المقدمه الخارجيه تقع على صفه الوجوب بمراعاه تعقب الصلاه خلفها. اي وضوء ذا المطلوب؟ ذا الذي يتعقب تتعقبه الصلاه، والا اتى بوضوء ثم احدث المقدمه للصلاه. لابد يتوضا وتتعقب الصلاه، حينئذ يكون هذا الوضوء له مقدمه خارجيه على صفة الوجوب. وهذا مما يدل على أن المقدمة هي الموصلة خاصة كما في الأجزاء. هذا استدلالان لمدعى صاحب الفصول. ولكن يمكن الخدشة يعني إجمالاً في هذه الاستدلالات والنقد والإبرام دفاعا عن كلام صاحب الفصول والمحقق التقي ودعما لكلام صاحب الكفاية والنهي. مبدئيا طبعا هذا العنوان والقيد المتميز الاستثنائي عن طبيعة القيود نقر بوجوده، ما ننكر، ولكن اللجوء إليه يحتاج إلى مثلا ظروف معينة، أبواب معينة، أدلة معينة. هنا هل هناك ملجئ للالتجاء إليه أم لا؟ كلام في هذا. القياس على الأجزاء الداخلية أيضا في كلام، هل هذا تام أو غير تام؟ القياس على الأجزاء الداخلية، لأن أولا الأجزاء الداخلية مقيدة بقيد اصطلاحي. من قال الأجزاء الداخلية من باب الحصة التوأمة؟ لا، عين الركعة الأولى والركعة الثانية والركعة الثالثة متقيدة ببعضها البعض، ولو بعنوان هيئة رباعية أو الثلاثية أو الثنائية، فمقيدة. من قال مقيدة بقيد اصطلاحي؟ قياس عليها مو في محله. إذن ما له ربط القياس المقدمة الخارجية بالمقدمة الداخلية مع الفارق؟ هذا من ناحية. من ناحية ثالثة أو ثانية أو ثالثة، مبدئيا كما أمر لا كلام لنا في إمكانية تصوير هذا القيد العنوان الغريب، سواء موصلة مثال أو أمثلة أخرى. هاي السبع اصطلاحات للأعلام لهذا القيد والعنوان الاستثنائي التبايني مع طبيعة كل القيود نقر به وجوده، ما ننكره وبإمكانيته، لكن هل هنا في حاجة ملجئة إليه أم لا؟ هذا كلامنا فيه واضح. كبرويا ما نريد نشكل في دل ده التقييد او هذا القيد، هذا النمط من القيود وكلامه صحيح شبيه المعنى الحرفي ومواد اخرى، لكن في المقام هل هناك من ملجئ اليه على اساس انه حل المشاكل؟ لان القيود الاصطلاحيه كلها يصير فيها اشكال، اما اذا اخذنا هو علاج وحل المشاكل بدون جراحه للبدن وفتق البدن، هذا بالليزر يعالج صحيح ما نذكره، لكن هنا هل في حاجة إليه أم لا؟ الكلام في هذا. فالنقطة الأخرى التي تسجل على قضية المقدمة الموصلة أن الغايات البعيدة السبقة بعيدة قريبة للواجبات، يعني كونها لابد أن تكون نتيجتها نتيجة التقييد، وإن لم تكن قيد اصطلاحي طبعا، وإن لم تكن قيد اصطلاحي لابد أن تكون، لابد أن تؤثر وتضيق وتكون نتيجة التقييد، هذا محل كلام. مثال أجيب لكم الآن، المعاملات، فلسفة التشريع في المعاملات مذكور بحسب الوحي وبحسب كلام الفقهاء والمتكلمين. فلسفة العظاء المعاملات، تهيئة الأرضية وفراغ الإنسان للعبادات. فلسفة هذه، كما أن فلسفة القضاء والأحكام والحدود والقصاص والديان فلسفتها تهيئة الأرضية بلا فوضى بلا تشنجات في المعاملات. فلسفة هذه نقطة مهمة سواء في الدين أو حتى في الأحكام الوضعية، قوانين الوضعية، التسلسل في الأبواب موجود. أيضا فلسفة العبادات، ما هو القرب الإلهي والمعرفة الإلهية. هكذا ذكر صحيح، بس هل يعني ذلك أنه المعاملات إن لم يتعقبها مثلا، إن لم يتعقبها العبادات، هاي المعاملات غير صحيحة غير مطلوبة؟ ما يمكن القول بهذا الشيء. مطلوبة شلون مطلوبة؟ لب اللب نعم انه تصب في تهيئة العبادات، هذا صحيح. حتى العبادات بينها طبقات الى ان تصب في الصلاة، لب كل العبادات بحسب الأدلة، بحسب الأدلة هو الولاية. هو الولاية والتقرب إلى النبي وأهل بيته. لكن التقرب للنبي وأهل بيته لا بما هم آلهة وأرباب، لا، بما هم وسائل للقرب، وسائل مخلوقة للقرب إلى الله. النهاية طبعا قرب إلى الله. ولكن فالعبادات في الحقيقة هدف الصلاة، طبعا نصوص قرآنية كثيرة دالة على هذا الشيء، أنا ما أريد أخوض فيها بمناسبة أخرى، سنتعرض إلى الآيات التي تدل على أن هدف العبادات من عندنا هو الوصول إلى أرضية نتأهل بها لشفاعة النبي ليأخذنا إلى ربه، الآخذ بنا إلى الله، الوافد بنا على الله هو سيد الأنبياء وأهل بيته. وإلا احنا بإيماننا وعملنا لا نستطيع الوفود على الله بمجرد، ويدل عليه القرآن الكريم في آيات عديدة كثيرة وفي روايات كثيرة، شبه ما موجود في زيادة عاشوراء. يا أبا عبد الله إني أتقرب، تقربني عبادية، أتقرب إلى من؟ إلى الله. زي بعد تقرب إلى من؟ إلى النبي، إلى رسوله. تقرب إلى الله وإلى رسوله. شلون رسول الله يدخل في القربة؟ مو يدخل في القربة بما هو إله أو بما هو رب، أعوذ بالله. تقرب إلى الله وإلى رسوله وبعد من؟ إلى أمير المؤمنين. وبعد فاطمة، ليش تقحمون فاطمة؟ إذا فاطمة ليس لها ولاية وليست حجة وليست كذا، ليش تقحمها في الوسط؟ طبعا هي حجة ولا ولاية. نعم، تقرب إلى الله وإلى رسوله وإلى أمير المؤمنين وإلى فاطمة، وبعد إلى الحسن، وبعد إليك. فشوف القرب إلى النبي وأهل بيته وسيلة وطريق كنية عبادية للحصول على عبادة الله، شبيه أن السجود الملائكة لآدم مو بما هو إله ولا بما هو رب، بما هو قبلة، قبلة يعني يستقبلون به، يتجهون به إلى من؟ إلى الله. فالتوجه إلى الله من دون النبي وأهل بيته ممتنع، خلافا للصوفية وخلافا للعرفاء وخلافا للفلاسفة. ما يمكن اتجاه إلى الله إلا بأسمائه. على أي حال، أنا مو في هالصدد الآن، هذا مبحث من المباحث التي بلورتها عظيمة. وقفنا على آيات مذهلة في هذه المدهشة في المجال ببيانات أهل البيت عليهم السلام، المقصود آيات قرآنية، المقصود هذا المطلب. نعم، في عمق التوجه العبادي تتوجه إلى النبي وأهل بيته، عمق التوجه في العبادة كي تفد على الله. ولذلك أفتى كل علماء الشيعة في أول الصلاة بماذا؟ توجه بمن؟ بالنبي وأهل بيته. هي الصلاة، عمق الصلاة لابد أن يكون التوجه فيها، العروج فيها بتوسط النبي وأهل بيته إلى الله. كل ما أفتوا أفتوا بهذا الليل، فتوى متفق عليها والنصوص إلى ما شاء الله. المقصود حتى هكذا جاءوك، ولو أنهم ظلموا أنفسهم جاءوك، يعني توجهوا بك، توسلوا بك قبل أن يقيموا العبادة، فاستغفروا الله. بدون أن تتوجه إلى النبي ما تقدر تصلي، بدون أن تتوجه إلى النبي ما تقدر تستغفر، بدون أن تتوجه بالنبي. على كل هذا البحث طويل ولذيذ جدا، لذيذ جدا، وفي نكات كلها بديعة، كلها قرآنية وروائية، وحتى بحسب موازين الأصولية وأصول الفقه وموازين الفقه. أيما كان هاي تسلسل فلسفة العبادات، الأحكام والإيقاعات، المعاملات، العبادات، والعبادات فيها الدرجات، كل هذا صحيح. ولكن لو تخلفت الغاية اصطلاحا، نقول حينئذ بأن هل يمكننا أن نقول بأنه هنا الواجب لم يتحقق أو الواجب أضيق؟ لا، هذا من قبيل حكمة التشريع، غايات البعيدة حكمة التشريع. ما ننفي أنها حكمة التشريع، يعني المؤاخذة القوية لنا على كلام صاحب الفصول والذي تبناه أغضياء أو الكومباني أو السيد الخوي وكذا أو المعاقد الدقي، أنهم هنا جعلوا حكمة التشريع، جعلوها قيد ولو قيد استثنائي. نقول هذا حتى لو قيد استثنائي لا يرد على الإشكالات التي ذكرها الأخوان والنعني صحيح، لكن يرد على هذا الإشكال أن هذا حكمة الحكم، حكمة التشريع، وجوب المقدمة لدي المقدمة، لا أنه يضيق على كل الكلام. تتم إن شاء الله المواصلة، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.